الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء المداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: قصدت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسنا إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القيام جدا حتى تجلاني الغش. فأخذت قربة من ماء إلى جنبي، فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقرأنا أسماء قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صلاته الكتب، ووقفنا في الدرس الماضي على الجزء الأخير من خطبته صلى الله عليه وسلم في الطريق الأخير من حديث جابر بن عبد الله، ووصل إلى مقام الوعد والإعادة، وهي مذكورة صراحة في الحديث، ففيه من ضمن خطبته صلى الله عليه وسلم قوله: لقد جيء بالنار، أي جيء إلي بالنار وأنا في صلاة، والمراد بنار جهنم، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها رؤيا عيانا. ولذا يذكر علماء التوحيد وشراح الحديث دليلا على أن النار مخلوقة من هذه الرواية: جيء بالنار، قال: وذلك حين رأيتموني تأخرت، أي إلى جهاتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ثم من بعده تأخر، ثم آخر الصفوف كانوا بسبب تأخرهم أن يصلوا إلى صفوف النساء. قال: وذلك حين رأيتموني تأخرت، أي إلى جهاتكم، مخافة أن يصيبني من لفها، مخافة أن ينالي من لفها. فرؤياه مزعج مرهب مخيف، ومن رحمة الله بهذه الأمة كما قال الفضيل بن عياض: ما وصفت الجنة بأمة كما وصفت لهذه الأمة، وما وصفت النار بأمة كما وصفت لهذه الأمة. ولعل من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء ما رآه في هذا المقام، فقد استقرأ الإمام الشاطبي في الموافقات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر بالاستقراء أنه ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة إلا ونال أمته شيء منها. فلعل هذا من الترغيب والترهيب الشديد الذي ورد في الكتاب والسنة على وجه تفصيل. يقول الخياط قاضي الرياض على أثر المقولة السابقة، يقول: أفلا أجد للجنة مشمرا والنار هاربا أو عن النار هاربا. قال طبعا لما قال أن يصيبني لفها، المراد أن يصيبني ضرب لهبها، فاللهب ناقص والعافية يغلي ويموت. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع فراغ يعلقها فراغ كافة يظهر منها أنها طويلة. وذكرت لكم أنه لا يبدو في فهمي، وأثر هذا التأمل أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن الجنة والنار، من الأنهار التي هي في الجنة والروضة التي هي من باب بيته، من بيته إلى منبره، لما تغير الأرض غير الأرض والسماوات، لا يبدو تبقى هذه الأماكن بعد التغير أن تبقى جنة أو أن تبقى نار. وقع إشكال كيف رأى الجنة والنار، لكن تراجع كثيرا ثم تقدم كثيرا، فبقي هذا المكان الذي لا يهون أن يصبح في هذا المكان الجنة والنار، وأن تكون هذه الجنة في المقام الذي رآها تكون قريب منه روضة، روضة من رياض الجنة. يعني هذا يلتقي مع ذلك، مع ما ثبت في الصحيح ما بين بيتي، ولا تقول ما بين قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول: وحتى رأيت فيها صاحب المحجن. المحجن عصا معقوسة، معقوسة الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت كان بيده محجن، وكان يشير به إلى الحجر ثم يقبله. فالمحجن عصا طويلة، فكان هنالك رجل عاقبه الله تعالى بسوء صنيعه وسوء حيلته. وهذا دليل على أصل فقهي مهم يأتي التنبيه عليه بعد قليل إن شاء الله. يقول: حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار من سوء ما صنع، ولأنه تخايل على الشرع. ماذا كان يصنع هذا صاحب المحجن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ ولا يعذب الإنسان في النار إلا على فعل محرم، ففعله هذا بلا شك محرم. كان يسرق الحاج، كان يسرق متاع الحاج، كيف يسرقه؟ بمحجنه، يجره بعصاه، يجر متاع الحجاج، يستغفره ويمد بالمحجن فيعلق الأشياء التي هي معوجة التي هي في رأس الحصار، يسحب يجر هذا المتاع. قال: فإن فطن. الفطنة معناها الفهم بتلفق وليس مطلق الفهم، فهو نوع خاص من أنواع الفهم مع حفظ وتلفيق. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفعل المبني المجهول، فإن فطن له أي إن فهم صاحب المتاع وكان حالقا عارفا بصنيع الناس، علم بسرقته وعلم بحيلته. قال: فإن فطن له أي إن فطن، إن تفطن صاحب المتاع لصاحب المحجن علم أنه يسرق، فماذا يقول؟ قال: أنا سرقته. قال: إنما تعلق بمحجني، تعلق المحجن من غير قصد مني، أنا لا أريد السرقة. طبعاً هذا المحجن صوره وأمثاله وما يقاس عليه بدلالة المساواة وبدلالة الأولى صور لا حد لها ولا فصل، ويشمل أصحاب الوظائف ويشمل في البيت، يشمل كل حيلة تظهر أنك تقوم بواجب الذي أوجبه الله عليك تتحايل عليه. هذه الصورة لا حصر لها، هذه الصورة لا حصر لها. قال: إنما تعلق بمحجن. قال: وإن غفل عنه ذهب به. إن غفل صاحب المتاع عنه علق به المحجن وأخذه فسرقه. طيب هل يفيد ماذا؟ هذا يفيد غصبا مهما جدا. ما هو هذا التفصيل؟ أن العبرة في الأفتاد إنما هو الباطن للظاهر. هنالك فرق بين سريان الحكم في الظاهر والباطن. ألا يمكن أن أجعل القاضي يحكم لي مقابل رشوة أو مقابل شهادة دون أو أشتري بعض الشهداء؟ هذا الحال من نسمع هذا الحال صحيح مهجر. هل حكم القاضي هل داري الرأي يجعل صاحب هذه القضية هل يحل له المال؟ لو الإنسان حلف يمين غمر فقضي له، أو عمل رشوة فحكم له، أو أوجد شاهدين له، فهل حكم القاضي ينسخ في الظاهر أم ينسخ في الباطن أم ينسخ في الظاهر دون الباطن؟ ينسخ في الظاهر دون الباطن. وهذا قول هو قول صواب من قولي العلماء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما قال الستة في الصحيحين كتب الأربعة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فما قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليأخذها. إذا كان قاضي محمد صلى الله عليه وسلم وقضى لك بلحم حجتك، إما اللحم القولي وإما اللحم الفعلي، اللحم قسمين، لحم بالقول ولحم بالفعل، هذا الصنيع صاحب المحجر لحمه بالقول أم بالفعل؟ لحمه بالفعل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة النار. فحكم القاضي وحكم المحكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، والظاهر في الحديث الذي معنا لأن الله عز وجل عاقب هذا الإنسان فأدخله النار بصنيعه هذا، فالنار لا يدخلها الإنسان غير المكلف بعقائد فاسدة فقط، وإنما يدخلها أيضا بالمعاملات الفاسدة وبالمحرمات بعامة. قال وحتى رأيت فيها طاقبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها، حيدتها لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، تماتت الهرة جوعا. هذا إعاد، هذا الإعاد بالشر، إعاد العذاب، إعاد النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين، مثال الهرة تكلمنا عليه في الحديث السابق، بل الإعاد في وعد، في إعاد النار وفي وعد بالجنة. قال ثم جيء بالجنة، ثم جيء لي بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت، جيء لي بالجنة في الوقت الذي رأيتموني فيه قد تقدمت عن مكاني حيث كنت في مقام الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قاع في المقام الأول ثم لما رأى الجنة تقدم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فلما تقدم ترى الصحابة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفسر لهم شيئا غريبا. وفي هذه الإشارة إلى أن من صنع شيئا غريبا أو قال شيئا غريبا فيجدر به أن يفسره وأن يفسره وأن يعلله لسامعيه أو لمشاهديه. فالصحابة رأوا شيئا عجبا ورأوا شيئا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وذلكم حين رأيتموني تقدم حتى قمت في مقام ولقد مددت يدي بسطت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إلي. قطروا ترى ما أرحم النبي منه، أراد أن يجعل الغيبة شهادة أو أن يجعل كما يقولون عزيمة من الجنة بين يدي أمته. ولو وقع هذا لخرج الغيب إلى عالم الشهادة تنقص الأجور، تنقص الأجور فرضي، يعني ساعتي الشيء الذي يجب أن نؤمن فيه. فبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عظيمة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عباده القدير إلى الله ربما خصصه لعله وبقي لله، علم الجنة لا ينتهي، علم الجنة في حدود بقاء، يعني هذا يعني طبيعة الجنة، فلا ينظر إلى الجرى، لكن ما ينبغي أن نسأل لو أنه خطفه ماذا يكون؟ لأن من منهج السلف الصالحين السكوت عما لا يترتب عليه عمل. كثير من إخواننا بخوض مسائل يناقشوا ويطولوا ويكلموا بكلام كثير وما ترتب عليه عمل وما وقع. فليس منهج السلف الصالح القول في هذا. قال ولقد مددت يدي، فالله مد اي اليدين؟ اليمنى. النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ باليمنى ويخرج اليمنى، فلا يخرج الباب الا ان يقول ولقد مددت يدي اليمنى وانا اريد ان اتناول ان اخذ من ثمرها، من ثمر اليمنى لتنظر الي. ثم بدا الي الا افعل، لما اردت ان اتناوله بدا لي الا افعل. ما الذي جرى عنده؟ بل له ما يفعل. البذور جاء يذور في حق البشر حتى لم يكن أن يفعل شيئا ثم يبذله شيء آخر، وأما البذور في حق الله فهذا كفر. وإن قال لي اليهود والنصارى لا يقولون بالبذور في حق الله، إن الله كان يعمل شيء يريد أن يعمل شيء فبدله شيء آخر فعمل شيئا آخر. هذا من معتقدات الرافضة ومعتقدات اليهود، وهو معتقد كافر والبحث فيه مطول عند علماء التوحيد. قال ثم بدا لي الا افعل، في روايه مضت معنا قد فقصرت يدي عنه، ما تصل له يد وهو في الدنيا لا تصل له ابدا. فالنبي لما كان قصرت يده ولما قبل ان تقصر يده بدل ذلك، يعني شعر بقصور اليد مع البلوغ الذي داخله صلى الله عليه وسلم ألا يفعل. تحقق أن هذا أمر لا يمكن أن يناله في الدنيا، فقصرت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم عنه. قال لقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليها، ثم بدا لي الا افعل، فما من شيء توعدونه. هذا من الوعد بالنعيم والوعد بالخير، الا وقد رايته في صلاتي هذه، صلاه الكفوف، في المقام الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، اراه الله تعالى ما اراه في قبلته. طبعا هناك فرق بين الوعد والوعد. أهل السنة خلافا بالخوارج والمعتزلة يفرقون بين الوعد والوعيد، ويقولون أن الوعد ماض ولا بد أن يقع، وأن الوعيد أمره إلى الله، فإن لم يمضه فهذا من كرمه، وإن أمضاه فهذا من عدله. أهل السنة يقولون أن مرتكب المعصية ليس بكافر، أن الخوارج مرتكب الكثير الكبير ليس بكافر، الخوارج يقولون كافر، المعتزلة يوجبون له النار ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين ويوجبون عليه النار. وسر ضلال المعتزلة والخوارج أنهم لا يفرقون بين الوعد والوعيد. ولذا لما التقى عمرو بن عبيد المعتزلي بالحسن البصري فجرى بينهما جرى، فقال له الحسن من الرجمة أوتيت، ما من مبتدع إلا ويفهم الكلام على غير مراد صاحبه أو يحمله ما تأبى العربية أن تحمله. فأنشدوا لعمرو بن عبيد قول العربي: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني إن وعدته أو أوعدته، لأن في فرق بين وعد وأوعد، بين عقيدة الوعد وعقيدة الوعيد. فقال لمخلف إعادة، من هدد وأوعد فأخلف فخلفه ليس عيبا فيه، وإنما خلفه كرم منه. فما ورد من تهديدات وترهيبات وإعادات على العذاب في النار إن تخلف فهذا ليس عيبا، فليس واجبا على الله أن يعذب العاصي، وإنما إن أخلف الله إعاده فهذا كرم، فهذا كرم منه. وأما وعده فيمضيه ولا يجلسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، في هذه الرواية، في هذا الحديث، فرق بين الوعد والوعيد. وعقيدة أهل السنة أن الإعاد قد يتخلف، وأن الوعد لابد أن يمضي ولا يتخلف، والله تعالى. نأتي الآن لحديث أسماء الذي سمعناه، وهذا الحديث حديث جليل، وهو حديث متفق عليه، خماسي الإسناد، الإسناد الذي معنا خماسي، رواه هشام بن عروة بن الزبير عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي ابنة عمه، فلا يمنع أن تكون الزوجة شيخة للعالم أو للشيخ أو للطالب، لا يمنع أن تدرس مثلا، كثير من إخوانها قد تكون زوجته أعلى منه في بعض العلوم كالنحو مثلا أو اللغة، فلا يمنع وليس بعيب أن تدرس على زوجتك وأن تتعلم من زوجتك، هذا عيب المنصب ولا مذمة؟ منصب، هذه منصب، ليش تخرج وتتعلم وتتعلم وتتجنب؟ وقد تتعلم من ولدك، وهذه منصب أيضا أن يعلمك ولدك، هذه منصب. فهشام يروي عن فاطمة بنت المنذر بنت عروة بن الزبير، وفاطمة بنت المنذر تروي عن جدتها أسماء، فاطمة فزوج عن زوجها عن الجدة. ولطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعية، رواية تابعي عن تابعية، فهشام تابعي وفاطمة تابعية. الحديث أخرجه الإمام البخاري في 11 كتاب، في 11 موطنا، في 8 كتب كما يأتي. عن أسماء قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة، الظاهر أنها دخلت عليها في حجراتها، أو أنها دخلت عليها في المسجد، أو أنها دخلت عليها في المكان الذي احتملنا أن تكون النساء قد صلينا فيه. هذا يحتاج تتبع أصحاب الروايات، وتتبع معي أصحاب الروايات كما يأتي. هذه مسائل لا تقبل اجتهاد، هذا خبر، خبر يحتاج إلى مخبر، ننظر الأخبار لآتي. قال: فدخلت على عائشة وهي تصلي، هي قائمة تصلي، هي في الصلاة وهي قائمة تصلي، فقلت، تقول أسماء: قلت لعائشة، طبعا عائشة أختها رضي الله تعالى عنهما، دخلت على أختها وبدأت تصلي، فقالت: ما شأن الناس، ما شأن الناس يصلون في هذا الوقت وجماعة، والوقت ليس وقت صلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم في عادته أنه لا يصلي ولا يجمع الناس الصلاة في هذا الوقت، وقت الضحى أول النهار الساعة 8 ونصف تقريبا بعد هذا القليل، ف ما شأن الناس يصلون؟ تخاطب أختها رضي الله عنها وهي في الصلاة، إذا احتجت تخاطب المصلي وتستفهم منه فلا حرج. بعض الناس مفهوم الخشوع في الصلاة عنده مفهوم خيال مثل خيال مثير إطلاقه، بعض الناس يعني الرجل يعني ما يغيب عن واقعه، يصبح لا يبصر لا يسمع لا، كثرت مناقشة ولا حرج فيها. ومن أقرب الخشوع وأحسنه خشوع عمر بن الخطاب تحقيقا لما كان يحضر الجيوش وهو في الصلاة، هذا أمر الخشوع رضي الله تعالى. أن ينشغل الأمة أن يكون قلبه بين ربه وحط جعل الأمة. طال حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأيتم هذا لا يمكن على ذلك. فالآن امرأة تريد تتعلم، فهذا سؤال أنا أسأل فيه يقال طب أثناء ما رأت الشمس، الشمس يعني ما تخفى على أحد، فكيف تسأل؟ ما تعلم أن الشمس له صلاة؟ وهذا يؤكد أن هذه الصلاة لم تتكرر، هذا من مؤيدات أن الصلاة لم تتكرر. لو أن هذه الصلاة تكررت ما غابت عن أسماء رضي الله تعالى عنها. الصلاة مميزة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مميزة جدا، لو تكررت هذه الصلاة لبلغ أسماء شيء عنها رضي الله تعالى. فهذه المؤيدة من مؤيدات عدم تكرار الصلاة. هي رأت الشمس لكنها يعني ما تعلم من الصلاة، فرأت لكن هي انتبهت. انظروا مناقشة، نكمل الحديث. فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، بشارة السماء. فالرأس الصلاة للسماء مشروعة ولا ممنوعة؟ فالإشارة للرأس رب السلام في الأدب المفرد المفرد إشارة برأسه والإشارة بيده، لكن الإشارة للرأس والإشارة بيد في السلام لابد أن يفهمه نطق اللسان، هي إشارة من أرجع لك. لكن لما تقول السلام عليكم وتراني من بعيد وتراني السيارة ويقول لي هكذا، أنا ما يريد أن يقول لك هكذا ونحن سكوت. أنت ينبغي أن تقول لي هكذا إشارة إلى خوفك السلام عليكم. تقول السلام عليكم وتشير لي، أو أنا أقول لك هكذا برأسي أشير لك برأسي وأنا أقول وعليكم السلام. هذه إشارة مشروعة، والإشارة المسلمة في الصلاة وخطاب المصلي في شيء مهم عام لا حرج فيه، لا حرج فيه وليس نقطع. ما أحد يقول لي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النظر في الصلاة، هي نظرة هي إشارة، ورد وعيد في النظر في السماء في الصلاة، لكن هذا ليس في هذا، هذه مجرد إشارة وليست نظرا بالسماء. فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت عائشة رضي الله تعالى أشارت عائشة برأسها إلى السماء إعلاما لها بسبب الصلاة، وأننا نصلي بسبب لسان الشمس. لما أشارت رأسها للسماء هي أشارة الصلاة والسبب، علامتها السبب. فالإشارة المسلمة في الصلاة ليست مفصولة عن الصلاة. فقلت أسماء بحث تريد أن تتعلم أكثر، فقلت تقول أسماء فقلت إلى عائشة آية، هي آية هذه الكذبة مخافة أن يكون هنالك عذاب من الله عز وجل، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات الله يرسلها حتى يخوف العباد وحتى تقع طاعة الخوف من الله. الخوف من الله إذا العبد جاهد نفسه على الخوف واتقاه في الغيب فيحصل على مقام، هذا المقام يسمى الخشية. هذا الخشية شيء لا يتفك عن الإنسان. وأما إذا وقع بسبب العارض فهذا يكون خوف. من الأرفع، الخشية أم الخوف؟ من أي مقام من الأرفع؟ الخشية. الخشية تخاف الله عز وجل بالغيب وإن لم تشاهد بعينيك ما قد يعني يخوفك. فالخشية خوف عذاب الله، والذين هم من خشية ربهم، الخشية الذين يخشون ربهم بالغيب. قالت آية، قالت نعم، أشارت. قالت نعم شيء، قالت نعم أشارت برأسها بحث، نعم قالت نعم، يعني ما قالت نعم بلسانها، ولو أننا حملناها على قالت نعم لكان هذا دليلا لمذهب الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بن عمرو البيروتي في أنه يجوز الكلام لإصلاح الصلاة. الزاعي يرى صحة الكلام لإصلاح الصلاة، لكن لما قالت نعم في رواية البخاري فيها أشارت أن نعم، أشارت أن نعم، فالإشارة بنعم تكون بالإشارة المعهودة عند الناس بهز الرأس الأسفل. قالت نعم، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام لله. أسماء ما تعرف الصلاة، شافت الناس يصلون وغير مهيئة لصلاة طويلة، وتهيئة نفسية لحمل المتاعب واستبدال النشاط. من أجل ذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان، رابطة بالصفة الطويلة، فتظن شيء خفيف كثر، أما لما تعلم أنها قوية وثقيلة ايش تعمل انت؟ تحسس الثبات، جمع همتك. اللي حصل معتنا امراه مريضه غير مهيئه يعني فتفاجات من قول صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، غير مهيئه، ما هيئت نفسها مثل التحمل، فكانت الصلاه شديده مكثت سنوات طوال تزيد عن عشر، وكلما ختمت كتاب ربي تخيرت من وصف الله جاهلا في قوله سبحانه في سورة الأنفال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فكنت أقول يا الله أهل بدر هم غير الخلق، الملائكة البدريون، الملائكة الذين قاتلوا مع أهل بدر هم خير الملائكة ليس بالبشر، والله يصفهم بقوله إنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون للموت، شيء عجيب، وصف عجيب، وهذا يقتضي يعني خوفا شديدا. فالناظر بسورة الأنفال يجد أن الوحدة الموضوعية التي فيها رد الأمر كله لله، وبدأت الآية الأولى يسألونك عن أنفاق الأنفال له وما رميت إن رميت ولكن الله رمى، والله نصر المؤمنين بأن كسرهم في عين الكافرين وأن قلل الكافرين في أعين المؤمنين، ونصرهم بأن قطع عليهم النوم إذ يغشيكم النعاس، قراءهم دراسة أخرى، إذ يغشيكم النعاس أملة منه، فالله بيد الشام في بدر، فالله الذي حفظ الأمر لا يوجد منا لبشر غير الله عز وجل حتى على لا حتى لأهل البشر، فالبالك انما يساقون الى الموت وهم ينظرون، لكن لماذا قال الله عنه كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون؟ لانهم خلوا بين ذات الشوكه وبين غنيمه، فالنفس لما تخلو بين امرين لا تنطرف الا الى الاسفل، فاذا وقع الاسفل اشتد عليها الامر شديدا، وهذا الذي وقع مع اهل بدر. فأسماء هذا الذي وقع معها لما وقع الثقيل والشديد وكل الصلاة تعمل، وهي امرأة كانت مريضة، ولكن الله رحمها بأن أوجد حواليها من هو أكبر منها سنا ومن هو أضعف منها أكثر مرضا منها، فجعلها الله تعالى فرباها بأن تتأسى به، ودائما الضعيف يتأسى بالقوي، ودائما الناس يحتاجون الى قدوات قويه في كل موقف لا يوجد الا الصعوبه، كل موقف لا يوجد الا الصعوبه دائما بحاجه الى قدوات عمليه، ليس التنظير العقلي، التنظير الذهني والامر التصوري والتنظير في الصواب، يحتاجون الى قدوات عمليه. اسمع، تقول فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام في الدار، قالت اسماء حتى تجلاني غشيون، تجلاني غشاوه، صرت اغشوش علي، ما اتمالك نفسي في القيام، فمن طول القيام والقيام في الحر كما ورد في صحيح مسلم، فبدات كانها يغشى عليها، تشعر كانها تفقد توازنها، تفقد سيطرتها على ذاتها، تقول حتى تجلاني الغشم طول القيام كان يغطاني وغشى علي ما اذهب بقوتي ولا ضعفي يدي. قال فاخذت تربه الماء الى جنب كانت تربه الماء بجنبها فجعلت فرعت اصب على راسي او على وجهي من الماء فرعت هذا لينبع عنها الغشاوه التي تشكو. اذا الحركه هذه في الصلاه لا حرج في ذلك وهذه حركة يترتب عليها إدراك الصلاة والبقاء في الصلاة والحركة التي ليست من جنس الصلاة ويترتب عليها شيء لمصلحة الصلاة سنة. الحركة التي ليست من جنس الصلاة ولكن يترتب عليها البقاء في الصلاة والخشوع في الصلاة. يعني بعض الناس يصلي مسبوقا مثلا في باب مسجد والناس من امامي ابعد شوي حتى تريح نفسك تريح الناس حتى تصرفش تسرع الناس وساقط دائما من امامك فما بالك الانسان كما رايت الجمعه الماضيه الخميس الماضي شهر المنزل قام يصلي السنه امام الناس ومنه. بعض الناس يقول يا مقلب العقول قلب عقلي على دين. بعض الناس تعرف شخصيتهم في الصلاه كيف يصلي وين يصلي وكيف ايش بيعمل يعني تقول أعان الله أهله عليك هذا صدق الله يدعو عليه ويعيده وعليه فتره الجنه. طيب قال فجعلت أصب على رأسي وعلى وجهي من الماء قال اسمع فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس طفت تنورت أصبحت في جلاء الكفوف ذهب فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه فالاثار هذه اما بعد تستفيد منها ذلك صار يستفيد بكل كلمه كما ياتينا بعد قليل. قال اما بعد ما من شيء قال في اما بعد اول ما قالها له وقال في اما بعد هي فصل الخطاب الذي اوتيه له وهي من فصل الخطاب على ارجح الاخبار وليست هي فقط فصل الخطاب. قال ما من شيء ما من شيء نفي بمن وبعدها نكره وهذا اقوى انواع النفي اقوى انواع الامور هذا اقوى انواع النكره التي تسبقها التفعيل من في سياق النفي او النهي او الشرط هي من اقوى صيغ الامور. طيب ايش بدك تقول؟ اذا اقول شيء وسأجيبكم انتم تبحثون فيه هل الذي أرى الله هل الذي أريه النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا الجنة والنار وما نبي الجنود أم أن الله أراه كل غيب فأصبح بعد هذه الحادثة يعلم الغيب. من شرح البرد المصيري ولما ذكر ومن علمك لو هو القلم لو هو القلم قال بعد هذه الحادثة الله أرى كل شيء صار يعني كما يعلم كما هو في العلم. هذا العموم صحيح ليس لأنه هذا يخص الجنة والنار أطلع الله نبيه على الجنة والنار على وجه فيه تفصيل وأما ما عداه الغيب وفيما نبي يعلم ما في غد لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جارية ويفطر الدرس قال دع الجهاد دع الجهاد قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير او استقبلت من امر ما استدبرت ورد في هذا الاحاديث كثيره. وان كان الاصل للعموم فهو العموم في السياق وليس العموم مطلق. العموم في ايش؟ يعني لو انت قلت ما من احد ما هنا الا وسأطعمه او لا تطعمه سامحوني على هذا التمثال. لو واحد قال ما من احد ما هنا الا سأضربه فضرب الناس كلهم كل الموجود ضربه فلم يضرب نفسه والسام من يوفي والسام. طيب اليس هو داخل العموم؟ السياق لا ينقضي السياق لا يقتضي قول القرآن، وإن كان ظاهر أصل العموم يشمله، فهنا السياق يقتضي ألا يكون الأمر إلا في الجنة والنار. طيب قال ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته، لم أكن رأيته يا عين، والجنة والنار كنت أراها، كنت أراها بقلبي، كنت أخبر عنها إخبارا ورأيتها. يعني هل يقابل النبي صلى الله عليه وسلم مكان مقام وعلى كل شيء وعلى الصين وعلى أمريكا وعلى أمريكا؟ هذا العموم في سياق، هذا العموم في سياق، والسياق ذكر الجنة والنار فحسب. فيحمل حمله بعض الصوفية وطول في حمل هذه العبارات في هذا الحديث برواياته، حملوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يعلم مطلق الغيب، فكل شيء غير مصلحه عصوصي هذا المقام، هذا لا تكتمله الانصاف. وعالج هذا بعض من طول في شرح صحيح مسلم. قال ما من شيء لم اكن رايته الا وقد رايته في مقامي هذا، حتى الجنه والنار، حتى رايت الجنه والنار. وانه اي قال والشام قد اوحي الي انكم تفتنون في القبور، فتنه القبور تكون بالسؤال قريبا او مثل فتنه المسيح الدجال. وذكر فتنه المسيح الدجال في هذا السياق مع ذكر الافتتان بعذاب القبر وفي القبر وما يترتب على الفتنه من عذاب ونعيم، لبيان ان العذاب والنعيم يشمل المؤمنين، فإن الله كما قررنا وورد ذلك عند أحمد في حديث صحيح على شرط الإمام البخاري، ما أطلع الله نبيه على عذاب القبر في حق أمته وفي حق المؤمنين إلا في هذه الحادثة، ما قبل ذلك كان عذاب القبر في حق الكافرين، كان قد أوحي للنبي في حق الكافرين، ولذا أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الأربع كان بعد هذه الحادثة. قال لذا قال مثل فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال فتنة عامة وأشد فتنة، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من القائل لا أدري أي ذلك؟ قالت أسماء من القائل؟ فاطمة حفيدتها، فاطمة بنت المنذر الراوي عنها. فيؤتى من يقول يا أيها الناس، يؤتى أحدكم يا من صليتم معي، فالأمر يخصكم ويخص كل من اتبعني الى يوم القيامه. يا ايها الناس يؤتى احدكم اي في قبره، فيقال يسال، واول سؤال عن الاعتقاد، واول سؤال في الاعتقاد عن الواسطه بيننا وبين ربنا فيما اخبرنا عنه، وهي الرساله وهي النبوه. فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ هذا الرجل مبعوث فيك، ايش رايك عنه؟ صادق ام كاذب؟ طبعا ما قال السائل الملكين ما علمك بهذا النبي؟ لو قال بهذا النبي جواب السؤال ما وقع الاختبار، فلو قال ايها النبي تلقنه حجه. نعلمك هذا الرجل، المراد منا ان نعلم نبينا صلى الله عليه وسلم وانه مرسل لربه يقينا وعقيده لا تقليدا، يكون جوابنا عن يقين راسخ وعن عقيده مستقره في القلب لا تتزحزح ولا تتزعزع. قال نعلمك بهذا الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما المؤمن او الموقن، طبعا الموقن من اليقين والعرب تقول يقن الماء إذا استقر. فمعنى المؤمن الذي استقر في قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه، الذي تتبع أخباره وعرف آياته وأيقن على صدقه بمعجزاته وانشرح صدره لقبول أخباره وعلم أن الله عز وجل أوحى إليه وأنه جراء هذا الوحي يخبر عن التحليل والتحريم وأن سنته تحلل وتحرم كما يحلل ويحرم الكتاب. قال: فأما المؤمن والموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء قائما أيضا فاطمة الراوي عنه، فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد وهو أحمد، محمد مجمع الصفات الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل صفة من هذه الصفات، فلا يمكن لأحد أن تجتمع فيه هذه الصفات كما أو كيفا، لا يمكن لأحد أن تجتمع فيها الصفات كما أو كيفا، كما بمحمد وكيف بأحمد وهو أحمد. وشان أحمد بلغ الغاية في كل شيء، وهذه أنا له الخلق والأمر، هذه السجية التي خلق الله الأنبياء عليها، وهذا فرق بار وكبير بين مذهب السلف ومذهب الشاعرة في صفات الأنبياء، والتفصيل في النبوات شيخ الإسلام، وقد ذكرت التفصيل في بعض المجالس. قال: هو محمد هو رسول الله. قل انما انا بشر مثلكم انما يوحى اليه. الفرق بيننا وبين نبينا هو بشر. قال: الا انه انما يوحى اليه. فالله عز وجل يسلمه ويربيه ويعلمه ويخبره بالوحي الذي بينه وبين الله. قال: محمد صفته رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات، جاءنا بالمعجزات الظاهرات الدالة على صدقه، وجاءنا بالهدى الموصل إلى المراد. النبي جاء بالبينات وجاءنا بالإيش أيضا؟ بالهدى، إشعار الهدى الموصل إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا هو الهدى، الهدى الذي يوصلك إلى مراد. فلا أشقى البشرية اليوم لما ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ديني، عن الدين الذي أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فابتعدوا عن الهدى، ابتعدوا عن تحقيق المراد الذي بعث النبي من أجله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأجبنا وأطعنا، أجبنا دعوته وأطعناه فيما أمرنا ففعلنا وفيما نهانا فانتهينا وابتعدنا. والسؤال ثلاث مرات. فيقال له من الملكين، يقال: نعم نعم نعم، أنت الآن في هناء. في بعض الروايات الصحيحة في حديث براء بن عازب أحمد بن مسنة، قال: نومة العروس، انظر العروس كيف ستكون مدللة على عند زوجها في نومتها. قال: نم نومة العروس، لا تقلق، نم في سعادة، نم في هناء، نم فإن مرادك يتحقق، وإن الخير الذي يترتب على صحة جوابك طبعا هذا النطق باللسان ام الذي تنطق الافعال؟ مقدار الاتباع هو الذي يجعلك تنطق. قال نعم. طب كنا نعلم انك لا تؤمن به. في هذا اشاره الى ان الايمان الممدوح في الشرع ليس هو بمعنى التصديق، ليس هو التصديق المجرد، وانما هو ايش؟ الايمان الممدوح هو الايمان الذي يترتب عليه عمل. سمعنا واجبنا، فاجبنا واطعنا. كنا نعلم انك هذا الايمان بمعنى عند الملائكه، هذا معنى الايمان عند الملائكه. قد كنا نعلم انك لا تؤمن به فنحن صالحا ما محوه حاله كونك صالحا. اما المنافق او المرتاب لا ادري. اي ذلك؟ قالت اسماء فاطمه فيها تفرج، ما عندها تفرج. الاشياء التي شكت فيها بينتها، وهذا من دقه الرواه. فيقول ادري، لا ادري شيء، انشا شيء لما كنت تسمع دين واسلام وشرع وشريعه وحلال وحرام ونبي، اضرب ابعدي شيء كنت اسمع، ما اسمع في شيء هذا، اضرب ابعدي هذا المرتاب. وهذا يشمل اذا اردت ان تربطه بالسياق يدخل فيه الكافر ويدخل فيه الفاجر. يدخل فيه الكافر الذي اعرض اعراضا كليا، ويدخل فيه الفاجر الذي اعرض اعراضا جزئيا. يدخل فيه المرتاب والنفاق، النفاق والريبه سهم درجات او كل دركات تعبير. ويدخل فيه منافق نفاق عملي، ويدخل فيه منافق نفاق كفري. حتى نجعل فتنه عذاب القبر مثل الدجال، بمعنى ان تبقى ان تكون عامه تشمل الكافر وتشمل الفاجر. فيقول لا ادري، سمعت الناس يقولون في شانه، سمعتهم يتكلمون. طبعا ما رايت لما كنت اسمع حلال وحرام في النبي يعني الراجح مثلا كذا، ما ادري لا كنت اسمع انتبه للاراء. هذا هو غير الله تعالى الاعراض، اما الاعراض عن اصل الالتزام بالدين، واما الاعراض عن بعض الواجبات، او الاعراض عما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوامر. قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما قالوا، وانا لا ادري ما هو الحال وما هو الشان، وقلت هذا هو كفر الاعراض. هذا الحديث اخرجه لنا البخاري في 11 موطنا، اخرجه في كتاب العلم برقم 86. ايش صار في حديث العلم؟ انظر لدقة البخاري وترحم عليه رحمه الله. أخرجه في كتاب العلم وبوب عليه بقوله: باب من أجاب، من أجاب الفتية بإشارة اليد أو الرأس. عائشة أفتت في الصلاة، أفتت من؟ أفتت أسماء. يجوز الفتوى واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ النبي موجود بين الله وموجود. مش النبي بعث معاه؟ بعث ابو بكر رضي الله تعالى عنه. عائشه افتت، ما تستطيع اسماء ان تصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع ان تصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا تعذر على الصحابي والنبي بين ظهراني ان يسالوه فسالوا غيره، هذا مشروع له النوع مشروع. طيب ثم ذكر برقم 184 ذكر الحادثه في كتاب الوضوء. اسمع وترحم عليه. يقول باب من لم يتوضا الا من الغش المثقل. الغش الخفيف ما في حق، هي ما توضات. اسماء كان يصيبها غش الى غش خفيف، ما الفرق بين الغش الخفيف والغش المثقل؟ الخفيف سبب ما يلوه حولها، والمثقل مغارب العين وكاء الشهر، فإذا نامت العين هذا الوكاء شهدون. العين النبي شبهه صلى الله عليه وسلم بوكاء برباط، ومشبه كلهم جزاكم الله بالتوبة، والعين الرباط طبعا. فدليل ما نقص حل المتاع بين حل المتاع يعني وجب الوضوء. فالنوم على أرجح أقوال العلماء على ثنائية أقوال الفقهاء أرجح هذه الأقوال أن النوم حدث بذاته. فنتوقع النوم والعين حصل الغش المثقل وجب الوضوء. أما الغش الخفيف نعاس سنة، تعرفون ما الفرق بين السنة والنوم؟ ما الفرق بين السنة والنعاس؟ السنة تكون في الرأس والنعاس يكون في العين. لما يبدأ الإنسان يشرح قبل أن تقوم بعينيه بثقة في رأسه هذا ماذا يسمى ثقة الرأس؟ ومقدمة النعاس. إذا الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بقوله لا تأخذه إيش؟ سنة مش نعاس. السنة مقدمة النعاس. فإذا انتفع عن ربنا جل في علا مقدمة النعاس فمن باب أولى لا يقع النعاس. فلا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا بقي السنة فالإنسان يدري ما يقول هو غشيان لكن خفيف مع الإدراك فهذا يقتل. أما إذا أطبقت العينان وصار الغشاء الغشي أصبح مثقلا رحمه الله المفرد. يعني هذه ذكرة شديدة منه أن يضع هذا الحديث يتبلل في صحيحه. ثم المورد الثالث ذكره في كتاب الجمعة برقم 922 ويكتل الجمعة ويكتل الجمعة. طيب اسمع يقول باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. إذا هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب هذه الخطبة ليست موعظة وإنما هي خطبة يتعبد الله تعالى بها وليس كما قال الحنفية رحمه الله. قالوا هذا النبي يريد أن يهزم شيئا كان معروفا عندهم فقام فهزمه وما أراد أن يخطب. لا النبي أراد أن يخطب وقال أما بعد. ولذا الإمام البخاري قال باب الخطبة الدكتور قال اسماء وعائشة خطب النبي علق عن اسماء وعن عائشة ولعلقه مثله في هذه المواطن. ثم ذكره في ثلاث مواطن في كتاب النبي. الموطن الأول سنة 1053 بوب عليه باب صلاة النساء مع الرجال في الكتب خلاصة لقول الإمام في كتاب الثوري وخلاصة لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال النساء يصلين الكتب في البيوت ولا يصلي الكسوف مع الجماعات. وهذه القصة فيها دلالة صريحة على أن النساء والرجال كلاهما يصلي صلاة الكسوف. أما الموضوع الثاني من الكسوف فهو عند البخاري رقم 1054 وضم عليه بقوله باب من أحب العتاقات في كسوف الشمس. وفي رواية تقول اسماء وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعفف وهي ليست الدمس انما يعني الامام البخاري. ثم اخرجه الامام البخاري في صحيحه برقم 1061 وهو الموضوع الاخير من الكسوف وبوب عليه بقوله باب قول الامام في حكم الكسوف اما بعد. طيب في هذا الاشاره نتعلم هل القياس يصح في العبادات؟ هل قاس الإمام البخاري في كل جمعة على خطبة الجمعة؟ لا، القياس في العبادة لا تفهم بالقياس. أصل العبادة لا يفهم بالقياس، أصل العبادة لا تفهم بالقياس. لكن هناك شيء علماء يقول إلغاء سارق. فهناك إلغاء سارق بين كل جمعة وكل بيت العيد. في إلغاء سارق، كما قدام الكفار فهناك قوم. ثم ذكره الله 1235 ووضعه في كتاب السهل وبوب عليه بقوله باب الشرط في الصلاة. يعني إذا رأيت واحد نهى في الصلاة فأشرت إليه فلا حرج. إذا اعمل معه إشارة عائشة استفاد منها السهل. فإذا رأيت رجلا أو إماما نهى في الصلاة فلك أن تعدله بالإيش؟ بالإشارة. ثم ذكره في كتاب البناء في صحيح الوقت 1373 وهو بعيد بقوله باب ما جاء في اعلام القرن، والحديث ظاهر في اعلام القرن. ثم ذكره في كتاب العلم في موضعين 2519 و 2520 وهو عليهما بقوله باب ما يستحق من العتاقه في الكسوف والآلات. فعند الكسوف والآلات استحب العتاقه. ثم الموضع الاخير رقم 3283 ذكره في كتاب الاعتصام كتاب السنه وهو عليه بقوله باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسماء ومن معها اقتدوا في هذه الصلاه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكون قد فرغنا من هذا الطريق ونكمل ان شاء الله تعالى باقي الباب عند ان شاء الله تعالى نكمل في شوال. كان عند العلماء قديما ايام يسمونها ايام البطاله، كانت الايام في المدارس الموقوفه على الطلبة الذين يتعلمون علم الشرع، وكانت أيام المطالعة تكون من شعبان إلى شوال، وتكون في ذي الحجة من أول الحجة إلى آخر الحجة، ويتصرف الطلبة بالعبادة في هذه الأيام. دراسة المطالعة ما كانت خطأ علما. وجدت في ترجمة الحافظ بن حجر سواء على النسخ الخطية التي فيها الإجازات أو على الإجازات أو على في تراجمه كما صنع التخاوي في رواه الدراء جل إقراء ابن حجر للأجزاء الحديثية وبعضها طويل وكثير كان كرمه. لما كان يدخل الدروس كان في خواص الطلبة ينشغلون إياهم في الإقراء. فالعلم الشرعي أيضا وإن يعني غفل كثير من الناس يتكلمون بكلام مفاده يعني الإخلاع عن العلم في رمضان وانشغال فقط بالقرآن، اشهدوا القرآن واشهدوا هذا لا ينفع. بس كان عادتهم وهي التي درجنا عليها في درسنا هذا من سنوات أننا نرفع درسنا في شعبان ونرجع إليه في شوال. فأخذنا من شعبان أسبوعين فنأخذ أسبوعين من شوال وفي الأسبوع الثالث من شوال إن شاء الله تعالى نعود لدرسنا. الأسبوع الثالث من شوال نعود لدرسنا، وأظن في هذا الأسبوع تكون نهايات دورة مركز الإمام الألباني، تكون في مثل هذا الأسبوع الثالث تكون الدورة. ففي الأسبوع الثالث الخميس الثالث من شوال نعود لدرسنا لنكمل إن شاء الله تعالى إن بقي في عمر بقية. صلى الله عليه وسلم قيل أمرنا وإياكم بالصالحات ونسأله سبحانه أن يمن علينا وأن يجعلنا خدما لكتابه كلمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن ينصر دينه وينشر كلمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كيف يكون أول سؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البشر؟ قال ورد في الحديث أول، ورد في الحديث أول أولا، لكن لم يرد إلا هو. فهل إن جاء في روايات أخرى صحيحة ذكر شيء قبله وبعده فدل في صحته؟ لا ينفذ هذا. وقلت لكم مرات ان الحكم لا يؤخذ من نص وانما يؤخذ من جميع نص. فورد هنا السؤال عن محمد صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث اخر السؤال عن من ربك ما دينك ماذا تقول بالرجل الذي ليس فيكم، ويكون هذا التصرف الرواه. ما الدليل على قولكم ان الملائكه الذين قاتلوا مع اهل بدر هم خير الملائكه؟ ما علقه البخاري في صحيحه بصيغه الجن عن بعض السلف. فقال ذكر بعض السلف فقال وهم خير الملائكه اي اهل بدر، قال هم خير الملائكه هذا معروف عند السلف ومذكور في البخاري تعليقا. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الجنه والنار جاء يعني أنه رأى أشياء غير الجنة والنار، رأى تفاصيل في الجنة والنار، لأن الروايات السابقة ما من شيء تلجونه تدخلونه، فالجنة والنار وما هو قبل الجنة والنار هذا الذي يظهر والله تعالى عنه. السياق ليس السياق عموم مطلق، وإنما السياق عموم فيما يخص أحوال يومنا، فينبغي أن يشرح وأن يسمى العموم في هذا السياق والله تعالى. وإذا العلم مطلق مشكلة من الطرس التي قفزت منه الآن، ولعلها أقصر مناظرة وقعت في التاريخ. قيل الشيخ الجامع رحمه الله واحد يدعي علم الغيب ويريد مناظرة، قال الشيخ الكلوب ودخل الشيخ رحمه الله تعالى قال له يناظرهم بالشيخ، قال ما هو؟ قال التعلم المناظرة، انت تعلم الغيب بل تعلم الخط فكلا. فالشيخ رحمه الله قال ناظر كيف؟ قال ما هو؟ قال تعلم المناظرة اخرج فعلم الغيب يعلم من بعض. طيب في صلاة الكسوف يصلى حتى تتجلى الشمس في صلاة الآيات في الزلازل، يصلى إلى أول صلاة الآيات هذه مقطوعة جدا، والزلازل تأتي نوع يعني تبوس ضروري تأتي نوع تأتي ثم تغيب ثم تأتي ثم تغيب، فلا بأس من صلاة الزلازل. وهذا الذي صنعه أنس بن مالك في البصرة، أي آية تخص الشمس تخص القمر تخص الكواكب تخص الكواكب بعضها بعض أي شيء، يعني إنما هو في سنة الله الكونية الخالصة، هذه سنة نرجع إلى الله عز وجل، واللجوء إلى الله في سنة التوحيد له صلة باللجوء إلى الله في سنة الشرك، هذا له صلة وله تفصيل، هذا يحتاج إلى دقة يحتاج إلى نظرية. أما المعي مباهة، شو معنى المباهة؟ ناقشني أو آخر ما أقمعني طرق المسائل الشرعية، طرق شرعية، طرق الإثبات طرق الإسلام. فإذا كانت مسألة قطعية عندي أو عنده يترتب عليها أمر خطير، لي أباهله أو له أن يباهلني. ما معنى المباهلة؟ أن نخرج من الطريقة الشرعية إلى السنة الكونية، فنطلب من ربنا أنا وإياه أن يفعل بالمبطل خلف وفق سنته الكونية لا الشرعية. عدم الفهم والدقائق بين السنة الشرعية والسنة الكونية ولا الفهم حديث الله ولا الفهم القضاء والقدر، والقضاء والقدر أصبح شيء فني مع أنه إيجابي. طيب هل كانت عائشة تصلي وحدها؟ سؤال لا يمكن. طيب هل كانت عائشة تصلي في المسجد ولا في الحجرة؟ في رواية في آخر حديث أسماء قال دخلت المسجد. طيب وجود الصبر بجانبها يشير ما في الحجرة ولا في المسجد؟ في ثلاثة أصحاب الضروات وما زال الذي يقول يوم العالمين يلوه لي طعام طويلا، والمسألة تحتاج إلى بحث طويل في الألفاظ في المسندة، أن الصلاة كانت في حجرة وليست في غرفة، وأنا لفظ في دخلت المسجد اعتقد دخلت المكان الذي يصلي فيه النساء قريبا، هل ارسل اشاره مسموعه بكل الصلاه؟ فهل هذا الالحاد ظهر عن اي اشاره تنظر المسلم لا تقل الصلاه؟ وقول المضاد الذي يحتاج الى دليل خاص، ما مفهوم قول اسماء فجعلت اقصد على راسي ولا وجهي؟ لا ادري اي الامرين قالت اسماء، قائمين عن شكل مين؟ شكل مضاد عنها يدور من الواد شك، من الواد شك فاطمة بنت المنذر في روايتها عن عائشة الكافر الذي لم تصله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تسمعه في القارن؟ الله أعلم، هذا غيب. وما أحد ذهب ثم جاء فأخبرنا، فهو غيب محبوب، غيب محبوب يحتاج إلى خبر، الخبر ليس عندنا. يقول أخو هناك في كتاب التهم من باب الإشارة في صلاة الحديث، جزاك الله خير، هل يجب في قول أسماء أرسلت على عائشة أنها كانت حجرتها؟ قلنا هذا أمر مكتمل، والأخ يقول وإن قومه التربة لاستناول أسماء، وهذا لست جميل. هل يجب أن نستغفر لصاحب المحجة؟ الظاهر أن صاحب المحجة كما في الرواية الأخرى هو عمرو بن لحي، وهو كافر، والكافر لا يستغفر له. إذا أدرك الركوع الثاني من صلاة الكسوف ماذا عليه؟ إذا كنت ترى أن صلاة الثلاث ركوعات والركوعات وأدركت مهلا وأدركت الثاني والثالث فاتركها، وقلنا هذا ليس براجح، والراجح في الثابت في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين، وأن روايات الثلاث ركوعات والركوعات روايات ضعيفة، ومن أخوان أغوار الرواة وهي روايات معلّة وعليه. فإذا أدركت الثاني والإمام لا يصلي صلاة الكسوف إلا بركوعين فعلى أرجح الأقوال لا تنسب لك ركعة، وإنما ينبغي أن تأتي بركعة حتى لا تأتي بركعتين كسائر الصلاة، وإنما المطلوب منك أن تأتي بركعتين على صلاة الكسوف. العين كأنفسه هل يمسكه هل يلزم تسليم أم بضمها؟ الذي أحفظ الضم، ولكن لا يمكن أن تكون الفاتحة إلى أحد عنده تحرير وتخطيط فليسوده، والأمر يحتاج إلى مراجعة، والله تعالى أعلم. وأن هذه الورقة فألقيها لنفسي وأستفيد منها، والأسئلة تجيب عنها إن شاء الله في درس الفجر غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.